مونتي كارلو الدولية، كافي شو عاطف علي صالح، مساحة حرة.
في مساحة حرة وكالمعتاد يوم الجمعة في برنامج كافي شو حصاد الأسبوع الرياضي، ودائما برفقة زميل وديع فيعاني. اليوم سنتحدث في الجزء الأول عن الإجراءات الصحية الصارمة في افتتاح أولمبياد طوكيو، وما يتبع ذلك من إجراءات، وما هو المنتظر حتى الآن، وإلى أين وصلنا في الطريق إلى طوكيو. وأيضا في البطولات الأوروبية ودوريات الأوروبية سنتحدث عن العروض السيئة لفريق ليفربول وفوز تشيلسي على هذا الفريق، وأيضا تشيلسي ارتقي للمركز الرابع، ليفربول سابعا. وسنتحدث عن توتنهام يواصل عروض قوية، فوز ثالث تواليا على فولهام بهدف وحيد. وسننتقل إلى البطولة الأسبانية، وما أدراك ما أتلتيكو مدريد الذي سيواجه ريال مدريد في مباراة مهمة الأحد، وبرشلونة أمام أساسونا السبت. وصباح الخير وديع فيعاني، نرحب بزميل وديع في البداية.
صباح الخير عاطف، صباح الخير لكل من يتابعنا،
وتحية لك. ونبدأ أولا من المخاوف المستمرة وديع بشأن إقامة الألعاب الأولمبية هذا الصيف. تحدثوا أمس عن مسيرة الشعلة الأولمبية، وستكون بحضور جماهيري منضبط ودون هتافات. ستنطلق هذه الشعلة من فوكوشيما تحت شعار دورة إعادة البناء.
تماما تماما، انطلاقا من فوكوشيما كما كان متوقعا، كما كان مقررا عفوا عطف. طبعا انطلاق الشعلة في 25، وستصل إلى طوكيو إلى الملعب الأولمبي يوم انطلاق الألعاب كالمعتاد. إذن ستمر بأكثر من 800 مدينة، سيكون هناك عشرات أو الألاف من الأشخاص الذين سيتناقلون هذه الشعلة كالمعتاد. ما هو ما تقرر حقيقة مؤخرا هو أنه سيكون هناك جمهور طبعا بشروط على الطرقات لمشاهدة لمتابعة لتصفيق لهذه الشعلة ولحميلها.
تصفيق دون هتافات وديع؟
دون هتافات بالفعل. لا مسألة مهمة جدا، ومع ارتداء الكمامات بالطبع.
نعم، إذن هناك تغييرات وديع حدثت بالنسبة للجنة المنظمة، إلى أي مدى هذا مرتبط بما حدث في طوكيو وإقامة هذه الألعاب الأولمبية؟
إذا مدى بعيد حقيقة عاطف يبدو لنا ذلك. أذكر بالوضع التي كان سائدا حقيقة قبل لنقل 10 أيام. نعم. مع رئيس اللجنة المنظمة السابق، هو رئيس حكومة سابق، يوشيرو موري البالغ 83 من عمره، لم يكن شعبيا حقيقة حتى عندما كان رئيس حكومة، وكانت نسبة تأييد إقامة الألعاب في طوكيو بين اليابانيين ضئيلة جدا، الذين كانوا هم مع إلغاء الألعاب أو تأجيل الألعاب وصلت نسبتهم إلى 80%، وهذه النسبة تراجعت إلى 58% بعد أيام قليلة من تعيين الرئيسة الجديدة للجنة المنظمة، وهي سيكو هوشيموتو. هي رياضية سابقة، سبق أن خاضت ألعاب أولمبية، حازت على ميدالية في ألعاب ألبرفيل عام 82 في الألعاب الشتوية، شاركت أيضا في الألعاب الصيفية. هي سيدة تبلغ 56، يعني من جيل شديد مختلف تماما. نعم. مشكلة موري نذكر بسرعة عاطف أنه كان مثلا من بين مواقفه كان يعتبر أنه لا يجب أن يكون هناك الكثير من السيدات في اللجنة التنظيمية، لأنهن يتكلمن كثيرا، يعني طبعا كل ذلك أدى إلى
هذا مؤسف طبعا
طبعا وأدى كل ذلك إلى أو هذا الكلام إلى حملة أدت إلى أن يستقيل وتعين مكانه
تحت الضغط السيدة يبدو
تماما. وهي السيدة هوشيموتو الرئيسة الجديدة كانت وزيرة الألعاب الأولمبية في الحكومة الحالية، كانت أيضا وزيرة للمساواة بين الرجال والسيدات في اليابان. إذن وجه مختلف تماما عن الوجه السابق، ربما هذا الوجه الجديد ساهم في تقليص نسبة المناوئين أو المعارضين لإقامة الألعاب في موعدها الجديد الصيف المقبل في طوكيو.
وتراجعت هذه النسبة وديع بشكل يعني بشكل مضطرد وشكل واضح، يعني من نسبة 80% إلى أقل من 45% الآن في أولئك الذين يناصرون إقامة الألعاب الأولمبية من الشعب الياباني في طوكيو. وديع، فقدنا ربما الاتصال، بوديع نعود الاتصال به. معنا الزميل بشير مساوي من الجزائر. صباح الخير أستاذ بشير.
صباح الخير أخي عاطف، أهلا بك وأهلا بأخي وديع.
إذن نتحدث عن أولمبياد طوكيو، هذه الأولمبياد التي تقرر أن تقام بمن سيحضر.
نعم أخي عاطف، أولمبياد طوكيو التي كانت من المقرر أن تقام في سنة 2020 أجلت بسبب جائحة كورونا، الأجلت إلى سنة 2021.
نعم وديع معنا، تفضل بشير.
نعم
معي بشير وديع، بس يكمل الفكرة وأعود لك.
نعم
تفضل بشير.
نعم أخي عطف، الأولمبياد طوكيو التي كانت من المقرر أن تقام في سنة 2020 وأجلت، يعني كل المعطيات تتوحي بأن البطولة حتى لو أقيمت ستكون هناك صعوبات كبيرة بسبب جائحة كورونا، ولو أن كل السلطات اليابانية اتخذت كل الإجراءات
الضرورية
اللازمة اتخذت.
نعم اسمعك.
نعم اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه الدورة، ولكن كل متتبع وكل محب للألعاب الأولمبية يجمع أن هذه الدورة حتى لو تقام يعني في الوقت الذي حدثت السلطات اليابانية لن تكون صراحة لن تكون دورة ناجحة بسبب غياب، يعني ممكن سيكون هناك غياب الجمهور، وهذا ما يفقدها كما نعرف أن الجمهور وملح المنافسات، وهذا ما يفقدها يعني بارقة.
نعم إذن وديع، استمعنا لكلام الأستاذ بشير، يعني غياب الجمهور وغياب أيضا إلى أي مدى سيكون هناك حضور من الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في هذه الألعاب؟
في الولايات المتحدة تحديدا لا نعرف، ولكن طبعا سيكون هناك جمهور حاضر، هذا شبه أكيد.
نعم.
وسيتم اتخاذ قرار بالنسبة لحضور الجمهور الأجنبي، يعني الأجانب القادمين من الخارج.
نعم.
لنقل في الأسابيع المقبلة، ربما في حدود انطلاق تاريخ انطلاق الشعلة في 25 من الجاري سيتخذ هذا القرار. ربما سيكون هناك إمكانية لحضور الجمهور، ولكن سيكون هناك شروط تتخذ سيعلن عنها. هل يجب مثلا على القادمين إلى اليابان أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح مثلا؟ سنرى ما هي الشروط التي ستوضع في الأيام المقبلة. مسألة اللقاح طبعا مهمة جدا، على أساس أن كل الدول عبر العالم ليس لديها بالضرورة ما يلزم لذلك، ولكن هذه مسألة مهمة جدا ستتخذ في الأسابيع المقبلة، كما سيتخذ قرار أيضا مثلا بالنسبة للمشاركين في بطولات دولية عالمية أخرى كبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.
هل هناك معلومات وديع عن حضور الصحافة وحضور الإعلام لهذه الأولمبياد حتى الآن؟
هذا لم يتغير. نعم كنا تحدثنا عن ذلك مع وديع عبد النور في الأسابيع الأخيرة.
نعم.
هذا لم يعني فقط ما هو جديد هو أن شروط لذلك قد وضعت، ما عدا بالطبع مسألة اللقاح، على أساس أن هذا غير متوفر بالضرورة في كل دول العالم حتى الآن. ربما سيكون يعني من الممكن أن تتخذ أو تساهم اللجنة الأولمبية في تلقيح القادمين، هذه مسألة تدرس، ولكن يعني لم يتخذ قرار في هذا الموضوع.
نعم إذا نذهب إلى فاصل ونعود مع زميل دوني الآن أغنية قصيرة وننتقل إلى كرة القدم.
كافي شو،
إذن نتابع الدوريات الأوروبية وبالأخص الدوري الإنجليزي. بالأمس تابعنا لقاء ومباراة مهمة جمعت بين ليفربول وتشيلسي، عروض سيئة لليفربول في البطولة الإنجليزية. انتهى لقاء القمة بين تشيلسي المتجدد بقيادة المدرب توماس توخل الذي ألحق الخسارة الخامسة تواليا بليفربول على أرضه 1-0. وديع، ماذا يحدث لليفربول؟
تماما، يعني كنا الجواب على ذلك كان سهلا ربما قبل أيام، قبل أسابيع كنا نتحدث عن الإصابات، عن غياب العديد من اللاعبين في خط الدفاع، ولكن المشكلة اليوم عندما ننظر إلى النتائج، إلى الأهداف التي عدد الأهداف التي يتلقاها ليفربول ليس عدد مرتفع جدا، يعني يخسرون عادة بهدف لي لا شيء مثلا، والمشكلة أنهم لا يسجلون. إذا بالنسبة لي المشكلة ليست دفاعية، الجميع يتحدث عن المشاكل، عن غياب فان دايك، عن جوميز ماتيب هندرسون إلى آخره، يعني عدد من المدافعين، ولكن المشكلة هجومية فقط لا غير بنظري. مشكلة صلاح، ماني، فيرمينو وغيرهم الذين لا يسجلون الأهداف، هذه هي مشكلة ليفربول حاليا. طبعا يعني خمسة هزائم متتالية على أرضه ليفربول، هذا لم يحصل أبدا في تاريخ النادي، يعني منذ تأسيسه قبل أكثر من 130 عاما لم يحصل ذلك. إذن هنا تكمن المشكلة حاليا، إلى درجة أن حتى المدرب كلوب الآن بدأت هناك أصوات تتساءل حول
مصير
كلوب، يعني لا أحد يطالب بعد بإقالته. نعم. على أساس أن الرجل قاد الفريق إلى لقبين مهمين العام الماضي، إلى لقب الدوري بعد 30 عاما، وفي العام ما قبل الماضي كان قاد الفريق أيضا إلى لقب دوري الأبطال. إذن هناك مشكلة، وعلى الأرجح يعني كل ذلك أدى إلى غياب الثقة بين اللاعبين، ولكن هي مشكلة كبيرة. يعني لا يمكن فريق من هذا المستوى أن يسمح لنفسه أن يبقى على نتائج من هذا المستوى.
نعم وديع، أنا قبل أن أنتقل لزميل بشير، يعني ليفربول الآن يواجه خطر التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، يعني ناهيك عن صدارة الدوري المحلي، وهذه مشكلة خطيرة.
أكيد اليوم لم يعد الهدف بالنسبة لليفربول الفوز باللقب لقب الدوري، ولكن التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، الحصول على المرتبة الرابعة. وربما كانت أهمية مباراة أمس بين ليفربول وتشيلسي تكمن هنا في الصراع على المرتبة الرابعة، وفوز تشيلسي سمح لتشيلسي تحديدا من انتزاع المرتبة الرابعة. حاليا ليفربول سابعا على بعد 4 نقاط من تشيلسي وسبع نقاط عن ليستر الثالث، يعني بالنسبة للمعركة الأوروبية. هذا هو هدف ليفربول الآن، أن ينهي الموسم في المراتب الأربعة الأولى، لنقل ثانيا ثالثا أم رابعا، بالإضافة إلى دوري الأبطال. ربما هناك أهداف أيضا، وإن سيكون الوضع صعب جدا في دوري الأبطال. في دور ثمن النهائي سيكون على ليفربول مواجهة لايبزيغ إيابا، وإن فاز بهدفين لا شيء خارج أرضه، يعني خارج أرضه المباراة أقيمت في بودابست وليس في ألمانيا ذهابا، وستقام مباراة العودة أيضا في بودابست، هذا ما تقرر أمس، على أساس أن الفريق الألماني لا يستطيع أن يسافر إلى إنجلترا، لأنه لو سافر سيكون عليه أن يعزل أو يعزل نفسه في لدى عودته إلى ألمانيا. إذا كل ذلك أدى إلى أن المباراة العودة ستقام في بودابست وليس في ليفربول. أيا لكن ليفربول يعني حاليا لا يستطيع أن يفوز على أرضه، إذا الأمور لم تتغير كثيرا.
نعم، إذا أستاذ بشير مساوي، يعني ماني، محمد صلاح، والهجوم فريق ليفربول لا يسجل، وأيضا هناك شكوى من المدير الفني، من يتحمل المسؤولية في هذه؟ هل من الممكن أن يضحي فريق ليفربول بالمدير الفني لهذا الفريق؟
والله أخي عاطف، المدرب كلوب لفريق ليفربول هو الذي كان يقدم مع الفريق أداءات، الفريق كان يقدم معه أداءات جيدة في العامين الماضيين، وتوج معه برابطة أبطال أفريقيا في سنة 2019. اللوم، كل اللوم لا يقع على كلوب فقط. صحيح هناك تراجع كبير لليفربول في نتائجه، وعقم هجومي كبير بحضور، رغم أن تشكيل ليفربول هي نفس التشكيل التي توجت برابطة الأبطال تقريبا، ولكن إذا ما نظرنا إلى تراجع كبير لمستوى ليفربول، هناك عوامل كثيرة أخي عاطف. في العامين الأخيرين كانت هناك رزنامة جهنمية، يعني رزنامة كبيرة لفريق ليفربول. الفريق يعني لم نسق عالي من المقابلات، واللاعبون لم يرتاحوا كثيرا، زد على ذلك جائحة كورونا التي الموسم الماضي يعني اللاعب لم يعطى له الوقت الكافي للراحة، هذا ما أدى إلى كثرة الإصابات خاصة على الشق الدفاعي، هذا ما أثر كثيرا على نتائج ليفربول. البارحة يعني كانت الخسارة الخامسة على التوالي داخل أرضية ميدانه، شيء لم يحدث ليفربول منذ مدة طويلة. يعني المتتبع لتشكيل ليفربول يعتبر لو هناك تكون عودة على المستوى الدفاع لعدة لاعبين، هي أزمة ثقة فقط ومرحلة فراغ يعني طال وقتها.
جميل. إذن نعم تفضل وديع.
فقط أضيف أن هناك مشكلة بالطبع رزمية، نرى الإصابات والتعب أيضا في أندية أخرى، يوفنتوس، ريال مدريد، بايرن ميونخ إلى آخره، كثير من الإصابات أيضا. ولكن هناك أيضا بالإضافة إلى ذلك ربما مسألة عدم تجديد التشكيلة في السنوات الأخيرة، هي نفس التشكيلة، نفس اللاعبين الذين فازوا بدور الأبطال، نفس الشيء أيضا العام الماضي. هناك إذا غياب في التجديد، ربما هذا ممكن أن يقارن بما يحصل أيضا في ريال مدريد، عدم تجديد اللاعبين يؤدي إلى يأس ربما لدى بعض اللاعبين واعتادوا على الفوز، فأصبحت ربما هناك ثقة زائدة. الآن عكس ذلك انقلبت المسألة وأصبح غياب الثقة بفعل كل هذه الهزائم والنتائج السيئة المتتالية.
إذن من البطولة الإنجليزية إلى بطولة أسبانيا، أتلتيكو مدريد بهذا الدفاع الصلب يحاول الابتعاد بفارق 8 نقاط عن الجار اللدود ريال مدريد الأحد، وأيضا سنتابع فريق برشلونة في مواجهة أوساسونا. فريق برشلونة طبعا منتشي به وسيخوض هذه المباراة بمعنويات عالية بعد الرومنتادا أمام إشبيلية.
تماما تماما عاطف، من يحب كرة القدم سيكون عليه الجلوس في منزله يعني في نهاية هذا الأسبوع.
ليس بسبب الجائحة ولكن بسبب متابعة المباريات الرائعة.
مباريات لدينا كما ذكرت، مباراة أتلتيكو مدريد ريال مدريد يوم الأحد، الدربي في إسبانيا، هناك الدربي في إنجلترا أيضا بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يوم الأحد كذلك، هناك لقاء بايرن ميونخ ودورتموند الكلاسيك الألماني يوم السبت. إذا هناك الكثير من المباريات التي ننتظرها. تحدثت عن ريمونتادا، سأبدأ ببرشلونة بسرعة. صحيح يحقق ريمونتادا مهمة جدا في كأس الملك نصف النهائي بعد خسارته أمام إشبيلية ذهبا بهدفين، يقلب النتيجة 3-0 بعد التمديد، ولكن 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 مرة جديدة برشلونة يعاني من إصابة جديدة. بيكي الذي كان عاد لتوه من إصابة في ركبته يصاب من جديد في نفس الركبة، لا ندري يعني أصيب في الرباط، لا ندري خطورة هذه الإصابة ستبعده لفترة طويلة، ولكن هذا مرجح. بالنسبة لأتلتيكو ريال مدريد، إذن المباراة المهمة جدا، ذكرت أن باستطاعة أتلتيكو أن يوسع الفارق إلى 8 نقاط، ولكن باستطاعة ريال مدريد أن يقلص الفارق إلى 2 نقطة أيضا، وهذه المسألة ربما مهمة أو المباراة أهم بالنسبة لريال مدريد منها من أتلتيكو مدريد.
عملية حسابية
الفارق تماما، 5 نقاط الفارق كما ذكرت عاطف، بالإضافة إلى مباراة إضافية لأتلتيكو مدريد سيخوضها ضد بيلباو الأسبوع المقبل. تماما. وأتلتيكو صحيح سيوسع الفارق إذا ما فاز على مطارديه، ولكن بالنسبة لريال مدريد المسألة مهمة جدا، الفوز على أتلتيكو على أجار في يعني بطبع وغياب الجمهور قد يساعد دائما أو يساعد حاليا الفرق التي تلعب خارج قواعدها، مسألة مهمة جدا بالنسبة لريال مدريد إذا ما أراد أن ينافس على لقب الليغا الإسبانية، أن يدافع عن لقبه، اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي.
طيب وديع، يعني الآن هناك إشكالية في هجوم ريال مدريد، ونحن نتحدث عن صلابة دفاع حديدي لأتلتيكو مدريد أوصله لهذه المرحلة، يعني كيف ترى المعادلة؟
شوف عاطف، هناك مشكلة كبيرة تحدثنا بالنسبة لإصابات ليفربول، ريال مدريد ويوفنتوس أيضا، يعني نلاحظ أن هناك عدد كبير من الغيابات. ريال مدريد كان هناك أكثر من حوالي 10 لاعبين غائبين عن التشكيلة، هناك 4 عادوا مؤخرا، ولكن 4 الذين ما زالوا غائبين عن التشكيلة هم ربما 4 أو من بينهم على كل حال الهداف كريم بنزيما والقائد سيرخيو راموس، يعني أهم 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 لاعبين بالنسبة لريال مدريد غابوا في المباريات الأخيرة. برغم ذلك ريال مدريد كان يتمكن من الفوز أو التعادل، الفوز بفارق ضئيل. مشكلة ريال مدريد هجومية حاليا بفعل غياب بنزيما، بفعل أن ثاني هداف في التشكيلة حاليا هو كازيميرو، يعني لاعب وسط دفاعي، المهاجمون إلى جانب بنزيما أو البدلاء لا يسجلون على الإطلاق الأهداف. فينيسيوس جونيور سجل هدف مهم جدا في المباراة الأخيرة صحيح، ولكن الآخرين لا يسجلون، وهنا مشكلة كبيرة حاليا. نعم. بالنسبة لريال الإصابات، التشكيلة يعني عدد متدني من اللاعبين في تشكيلة ريال مدريد باستطاعة زيدان أن يعتمد عليهم، وهذا سمح له على فكرة من استخدام أو الاعتماد على عدد من الشباب المبتدئين، لم نكن نعرف مثلا أريباس أو دورو قبل أسبوعين، والآن اكتشفنا هؤلاء. ولكن زيدان بحاجة إلى عودة
الأسماء الكبيرة أساسياً. نعم. بشير مساوي، كيف تقرأ هذه المباراة أتلتيكو مدريد في مواجهة ريال مدريد؟
نعم أخي عرف، مقابلة صعبة تبقى مفتوحة على كل احتمالات. الأتلتيكو يسعى إلى الفوز والابتعاد بثماني نقاط في صدارة الترتيب. الأتلتيكو هذا العام يتميز بقوة كبيرة خاصة على المستوى الدفاعي. ريال مدريد هذا الموسم يعني أمره غريب، يعني يفوز على الفرق في أسفل الترتيب ووسط الترتيب، ولا يفوز ينهزم أمام فرقة في أسفل وسط الترتيب ويفوز في المقابلات الكبيرة مثلا أمام إشبيليا غدا. يعني ريال مدريد له أسبقية يعني على أتلتيكو مدريد خاصة على المستوى التاريخ، ولكن ريال مدريد مشكلته هذا الموسم تكمن في الدفاع. دفاعه يعني يتلقى أهداف بطريقة يعني غريبة. الشق الدفاعي لريال مدريد ليس ذلك الدفاع الذي عودناه في السنوات تعودنا عليه في السنوات الماضية. زد على ذلك ريال مدريد لا يملك تلك دكة الاحتياط التي تصنع الفارق مثل ما كانت تفعله في الماضي. لو يعني يغيب بنزيما أو كاسيميرو الفريق يعاني كثيرا من ناحية الهجومية، ليست هناك البدائل التي بإمكانها إعطاء الجديد في المقابلة. يعني مقابلة تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، يصعب التكهن بها، ويعني خاصة وأن أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني هذا العام يعني تعيش أحسن أحوالها.
إذن سنتابع هذه المباريات، أتلتيكو مدريد في مواجهة ريال مدريد يوم الأحد، وفريق برشلونة أمام أوساسونا يوم السبت في الدوري الأسباني. شكرا زميل وديع فيعاني.
شكرا عاطف، إلى اللقاء.
إلى اللقاء، وشكرا أيضا لبشير مساوي من الجزائر. شكرا كابتن.
شكرا أخي عاطف.